الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أسس الزواج، وانتهى بنا الحديث عند أحكام الخطبة، وتحدثت في لقاء سبق عن من لا يجوز خطبتهن من النساء، وأشرت إلى ذلك أو فصلت في بعض ذلك، وقلت بفضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز خطبة المرأة المحرمة على الإنسان، سواء كان هذا التحريم على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت، فلا يجوز أن تخطب لحرمة الزواج بها. كذلك لا يصح أن تخطب المرأة المعتدة، ولا يجوز الإنسان أن يخطب المرأة المعتدة. والمرأة المعتدة إما أن تكون معتدة عن وفاة أو معتدة عن طلاق. فإذا كانت العدة عن وفاة فلا يجوز أن يصرح لها بالخطبة إذا أراد أن يخطبها، ولكن يصح أن يعرض لها بالخطبة دون التصريح، وفصلت في أحكام ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، فالطلاق لا يخلو عن كونه طلاق رجعي أو بائن. ومعنى طلاق رجعي أي بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، لأنه يصح للزوج أن يراجعها، فهي ما زالت زوجة فلا يصح أن تخطب ولا أن يعرض لها، لا تصريح بالخطبة ولا تعريض بالخطبة، فإن ذلك كله لا يجوز وحرام، فهي ما زالت زوجة. ولا يصح للإنسان أن يخبب المرأة على زوجها أو أن يفسدها على زوجها. أما إذا كان الطلاق بائنا، كأن تكون طلقت بعد الطلقة الثالثة، فهذه لا ترجع إلى زوجها إلا إذا تزوجت زواجا شرعيا يراد به الديمومة، وقدر وأن طلقت، لكن الأصل أنها لن تعود لهذا الرجل بعد الطلقة الثالثة على حالتها هذه. فلذلك هل تقاس على المتوفى عنها زوجها فيصح لها التعريض بالخطبة دون التصريح، أم يمنع الجميع؟ قولان للعلماء، وأقرب الأقوال في ذلك أنه يصح لها التعريض بالخطبة، لكن لا يجوز أن يصرح بذلك، لحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، وفي لفظ لا تسبقيني بنفسك. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فيه جواز التعريض بخطبة البائن، وهو الصحيح، أي يصح أن يعرض لها لأنها ليست زوجة في هذه الحالة، إنما تعتد لحق الزوج ولن ترجع إلى زوجها. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. عموما أحبتي في الله، معلوم أنه لا يصح أن تخطب المرأة في عدتها، وأن ذلك إثم، والتعريض يصح في الحالات المذكورة فقط. وهنا فوائد من باب يعني العلم والمعرفة، لكي نكون على دراية تامة بهذه الأحكام، لأنه ينبغي على الإنسان، وهذا أيضا من إصلاح أمور الزواج، لكي يكون على بصيرة ونسير فيه بطريقة شرعية، أن يتعلم الإنسان الذي يريد أن يخطب أو أن يتزوج أحكام الزواج ليعرف كيف يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يقع في الأخطاء الشرعية أو في المحاذير أو في المحرمات التي تجانب العبد التوفيق أو تجعله يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. فخطوة الزواج خطوة يبتغي بها يعني يبتغي بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يحرص على أن يفعلها بطريقة ترضي الله عز وجل ولا يقع في المحرمات. وكيف يتجنب الإنسان ما نهى الله عنه إذا كان لا يعرفه؟ ينبغي على كل إنسان أن يضع هذا الأصل نصب عينيه أحبتي في الله، أنه إذا أراد أن يفعل شيئا أو يقدم على شيء أن يعرف حكم الله فيه قبل أن يفعل. بعض الناس يسير وفق العادة ووفق العادات والتقاليد والأهواء دون أن يعرف حكم الله في الأمور التي يقدم عليها، فهذا خطأ كبير جدا، لأن من لا يعرف الحلال من الحرام يقع في الحرام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. اللي يعرف الفرق بين الحلال والحرام طالما أنه نزل للسوق للبيع أو الشراء لكي لا يقع في الحرام. كذلك من أراد الزواج يتعلم أحكام الخطبة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، لكي لا يقع في الحرام دون أن يدري. الله سبحانه وتعالى فصل لنا هذه الأحكام لنعان بها على طاعة الله عز وجل، وتنصلح أحوالنا بذلك بفضل الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن من الفوائد المتعلقة بهذا الصدد، إذا خاطب الإنسان المرأة في عدتها خطبة صريحة، احنا قلنا أنه هو لا يصح أن تخطب المرأة المعتدة أيا كانت العدة خطبة صريحة. طب إذا خطبها ثم تزوجها، أنا أقول هذا لنعرف أن الفقهاء تكلموا في ذلك لبيان خطورة هذا الفعل. إذا خطبها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة كان آثما، هل الزواج يقع صحيحا أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن الزواج يقع صحيحا، الزواج يقع صحيحا لأنه لم يتزوجها في العدة. في فرق بين أنه يكون خطبها في العدة وتزوجها في العدة. إذا خطب الإنسان المرأة في أثناء العدة، في أثناء العدة آثم، وأن صرح بالخطوبة وأنه يريد أن يخطب، سواء كانت زوجها توفي عنها، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة، لا يصح أن يصرح لها، هذا حكم الله سبحانه وتعالى بالخطبة، هذا حق، فلا يصح للإنسان أن يعتدي عليه. فإذا فرض وقع في الإثم، هل الزواج بعد ذلك يقع صحيحا أم لا؟ بعض العلماء منعه من الزواج تعذيرا، والبعض قال هو آثم لكن الزواج صحيح لأن الزواج ذات الزواج لم يقع في العدة. هنا نستفيد حاجتين. الحاجة الأولى أن الخطبة لا مقدمة للزواج، والخطب ليس له حقوق، وأنا ركزت على هذه النقطة قبل ذلك وأعيد وأكرر، الخطوبة وعد بالزواج، ليس للخاطب حق على خطيبته في شيء، ولا يصح أن يخلو بها، ولا يصح أن يحادثها محادثة خلوة، أو أن يقول لها ما شاء، أو تقول له ما شاءت، هو ما زال أجنبيا عنها. ولذلك إذا خطبها في العدة إثم، لكن ما أثرش على صحة الزواج طالما أن الزواج تم بعد العدة. فالفائدة الأولى الخطوبة ليس لها يعني علاقة بمسألة الحقوق، إنما هي مقدمة، ولذلك لا تؤثر على صحة الزواج إذا تمت بشكل خاطئ ووقعت في العدة. الأمر الثاني اللي أحب أن أبينه كفائدة أخرى في هذه المسألة هو أن الخطوبة إذا كانت على وجه صحيح، إذا كانت على وجه صحيح، فقد صار الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى وراعى أحكام الله عز وجل، وكان في طاعة لله عز وجل طالما أنه التزم بالطريقة الشرعية ويبتغي الحلال فيعان ويوفق بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الآخر الذي لا يفعل ذلك ولا يأبه ويستعجل ويحاول أن يعني يتقدم إلى المرأة في أثناء عدتها تقدما صريحا لكي يعني لا تفوته أو ما شابه، فهذا وقع في معصية لله سبحانه وتعالى، وكيف يرجى له التوفيق وقد تعدى على أحكام الشرع؟ إذن الفائدة الثانية، لا يصح التعدي على أحكام الشرع والتعدي عليها حتى في أمر كهذا مؤذن بعدم التوفيق، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. إذن إذا خطب الإنسان المرأة في عدتها خطبة صريحة ثم تزوجها بعد انقضاء العدة، كان آثما، كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. والزواج صحيح، ليه؟ لأن الزواج لا هنا لم يقع في العدة. طيب إذا تزوجها في العدة، وللأسف هذه مسائل بيقع فيها بعض الناس نتيجة البعد عن معرفة الأحكام الشرعية، إذا تزوجها في العدة الزواج باطل، لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه. أما العقد إذا كان تم في العدة فتم بصورة باطلة، فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. طيب نعمل إيه للي تزوج امرأة، أو ما حكم الشرع في من تزوج امرأة في أثناء العدة؟ يفرق بينهما في الحال وتكمل عدتها من الزوج الأول، ثم تعتد من الثاني إن كان دخل بها مرة أخرى. لو فرض إن إنسان تزوج امرأة في العدة، خلاص احنا اتفقنا إن احنا هنفرق بين مسألة الخطبة في العدة، التصريح بالخطبة في العدة، وبين الزواج. التصريح بالخطبة في العدة إثم ومعصية لله عز وجل، لكن طالما أن الزواج لم يتم في هذا فالزواج صحيحا طالما أنه تم بعد انتهاء العدة. أما إذا كان الزواج في أثناء العدة فالزواج باطل والعقد باطل، لكن الحكم المترتب على بطلان العقد ما هو؟ هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بينهما ولا يعود إليها أبدا، معاقبة له بنقيض قصده ومن باب التعذير، لأنه وقع في هذا. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يفرق بينهما في الحال، وإذا أراد أن يتزوج بها بعد ذلك جاز، سيما إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي. والأقرب التفصيل إن كلا المسألة فيها قول لسيدنا عمر وقول لسيدنا علي رضي الله عنهما، فسيدنا عمر رضي الله عنهما فرق بينهما وضربهما وعذرهما وقال لا تعود إليه أبدا. سيدنا علي أجاز أن تعود إليه مرة أخرى بعد انقضاء العدة، وأن يتزوج منها بعد انقضاء عدتها، فأجاز ذلك. وهذا هو الأقرب، لأنه لا دليل على تحريم الرجوع لها، لكن يصح أن يكون تعزيرا، لأن سيدنا عمر يحمل قوله على أنه من باب التأديب والتعذير معاملة له بنقيض قصده. وعلى ذلك فعندئذ يفرق بين من كان عالما بالتحريم وفعل، وبين من كان جاهلا بالحكم وفعل، كلاهما يفرق بينهما، لكن من كان عالما وتعدى على حق الشرع فقد يفتى بألا يعود إليها، ويفرق بينهما ولا يعود إليها معاملة له بنقيض قصده. أما من كان جاهلا فيفرق بينهما وبعد انتهاء العدة تعود. كيف تعتد هذه المرأة؟ تعتد العدة من زوجها الأول، تكمل العدة من بعد التفريق، إذا كان الزوج الثاني دخل بها تكمل العدة من زوجها الأول، ثم بعد ذلك تعتد من الزوج الذي دخل بها وعقد عليها في العدة تعتد. وهذه فتوى سيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك سيدنا علي في هذه الجزئية من الصحابة. فتعتد أولا من زوجها الأول، انتهت العدة تعتد من الثاني الذي دخل بها. إذا لم يكن دخل بها ففي هذه الحالة تعتد، يفرق بينهما وتكمل عدتها من الزوج الأول، ويفرق بينهما على الحال كما سبق بيانه. إذا كان دخل بها وفرق بينهما فلها المهر بما استحل من فرجها، وذلك كله لما ثبت عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، ده الدليل على ما سبق ذكره، فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها ضربات وفرق بينهما، يعني تعزير. ثم قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية العدة من زوجها الأول، بقية عدتها من زوجها الأول. وإذا كان أي الزوج الجديد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا. فهذا رأي عمر رضي الله عنه، وذهب علي رضي الله عنه إلى جواز أن يعود إليها طالما أنه فرق بينهما وانتظر إلى انتهاء العدة، وهذا هو الأرجح على التفصيل السابق ذكره، والله تعالى أعلم. في معتدة من فسخ، صورة أخرى من المعتدة، امرأة معتدة من نكاح فاسد أو فسخ في النكاح، زي المعتدة من ردة، المستبرأة من الزنا لازم تعتد إذا وقعت في الفاحشة قبل الزواج بحيضة، كذلك المعتدة من ردة أو من تفريق لعيب وما شابه ذلك. فذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة إلى جواز التعريض لها بالخطبة عموما قياسا على المطلقة ثلاثا، لأن سلطة الزوج قد انقطعت. فنستفيد في خلاصة مسألة الخطبة أن المرأة اللي سلطة الزوج لم تنقطع عنها جاز، لا يجوز التصريح ولا التعريض بالخطبة. إذا بقي سلطة، إذا المرأة التي لها سلطة للزوج عليها بقيت سلطة للزوج عليها وهي المعتدة من طلاق رجعي، لا يجوز التصريح ولا التعريض. إذا انقطعت صلته بها وليس له سلطة في إرجاعها فيجوز التعريض لكن لا يجوز التصريح، والله تعالى أعلم. هذا طبعا في غير صاحب العدة، الذي أما إذا أما هو فيحل له التعريض والتصريح. يعني لو كانت المرأة اللي هو مفسوخ العقد بها عنه لردة أو ما شابه وهو الذي يريد أن يتزوجها، ففي هذه الحالة يصح له أن يصرح ويعرض أثناء الاعتداد لأن العدة منه. أما هذه الأحكام لغيره والله تعالى أعلم. مما يحرم خطبتها أيضا المرأة المخطوبة لمسلم. إذا خطب الرجل المسلم امرأة فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يعني يقول خلاص أنا انصرفت عن ذلك. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انظروا إلى هذا اللفظ أحبتي: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يظهر. فراعى مقام الأخوة بين المؤمنين، عدم وجود الحقد والحسد والغل والبعد عن أسبابها وعن أسباب العداوة مطلب شرعي، المحافظة على ود أخيك المسلم يبذل لأجله. ولذلك عبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الرواية: المؤمن أخو المؤمن، هذا أخوك لا تعتدي على حقه. فإذا تقدم وخطب امرأة فلا يصح أن تتعدى عليه وأن تذهب لخطبتها وتعتدي عليه، لأن ذلك يتنافى مع معاني الأخوة. ولذلك نحن نجد إن أحكام الشريعة في المعاملات إذا تأملنا المحرمات والمكروهات فيها نجد أنها تبعد الناس عن العداوة وأسباب العداوة وما يؤدي إلى العداوة. المحافظة على الأخوة وعلى الصلة مع إخوانك من المسلمين أمر يجب عليك أن تراعيه، وأما من لا يأبه لذلك ويستسهل قطع حبال الود والأخوة بينه وبين إخوانه فهذا مفرط، عليه أن يتوب ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا النهي للتحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأنه فيه إضرار بالمسلمين، ولا يجوز للإنسان أن يضر بأخيه. طيب إذا كان الأمر كذلك، ما هي حد الخطبة التي يحرم الخطبة عليها؟ تعريفها إيه؟ إيه هي الصورة اللي هي لا يصح للإنسان أن يتقدم على خطبة أخيه إذا خطب؟ أجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب بالموافقة على خطبته. يعني معانا كده أحبتي، إحنا عندنا صورتين، واحد اتقدم لوحدة وهم العروسة وأهلها وافقوا على ذلك الرجل، يبقى على الخطوبة، وعندنا واحد اتقدم ولسه ما ردوش عليه، فهل الحكم واحد ولا لا؟ هذا هو ما نعنيه بمسألة حد الخطبة التي يحرم الخطبة عليها. فأجمع العلماء إذا كان تقدم الرجل إلى فتاة أو إلى امرأة ووافقوا عليه أنه يحرم على آخر أنه يذهب ويعرض عرض أكبر ويخببها على هذا الزوج، على هذا الخاطب، لكي يلغوا معه الخطبة لكي يتزوجها. إذن الشريعة تحكمنا، ليس كل ما يهواه الإنسان يفعله. إذا كان ما تهواه ينافي شرعة الله سبحانه وتعالى فلا يصح لك أن تقدم هواك على شرع الله عز وجل، أو لأن ذلك نوع من عبادة الهوى. فالشرع يحكمنا ويحكم التعاملات، وهذا أمر مقدر، لا يصح للإنسان أن يبحث عنه بطريقة لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا محل إجماع إذا صرح. طيب إذا لم يصرح له بالموافقة ففي هذه الحالة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تحرم الخطبة في هذه الحالة، وأنه يجوز أن يخطبها لأنه لم يوافق عليه بعد هكذا. واشترط المالكية في هذه الجزئية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو ولي المخطوبة ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق الذي. فالشاهد يبقى عندنا هنا صورتين، صورة محرمة بالإجماع وصورة فيها خلاف. الصورة المحرمة بالإجماع إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة ووافقوا عليه فلا يجوز لآخر أن يخطبها لتفسخ الخطوبة من الأول. أما إذا لم يوافق عليه فقالوا إذن الخطبة لم تتم فيصح. وبعض أهل العلم قال لا، الأصل أنه يراعي حرمة أخيه وينتظر حتى يدع ذلك، وهذا هو الأقرب. لأن فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها أمرها أن تنكح أسامة، قالوا فلم ينكر عليها النبي خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة لوجود علة في الآخرين، في الأول والثاني. فقالوا إذن في هذه الحالة طالما أنه لم يوافق عليها، لم يوافق عليه، فيصح أن تخطب. لكن الذين منعوا من ذلك، وكما قلت هذا هو الأقرب، قالوا بأنهم تقدموا دون أن يعرف الأول أن الثاني تقدم، هي كانت تستشير فقط. فلغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لوجود علة في هذا وهذا، لأن المستشار مؤتمن وأرشدها إلى الأصلح لها. ففي فرق بين باب الاستشارة وبين باب التقدم. في باب التقدم إذا علم بأن آخر تقدم فلا، الأقرب أنه لا يتقدم مراعاة لحقه وبعدا عن أسباب العداوة حتى يرفض أو يظهر هو. احنا بنتكلم في الجزئية الثانية التي لم يوافق عليه بعد. فالأصل الأقرب أنه ما يتقدمش في هذه الصورة أصلا. طيب إذا كان تقدم، أو إذا تقدم الرجل للصورة الثانية ولم يعلم بأن الأول كان قد تقدم، فلا حرج عليه في هذه الصورة، لأنه لا علم له بوجود أحد، وهذا ما حدث في قصة فاطمة بنت قيس. أما المستشار الذي يستشار في ذلك فله أن يصرفها عما يظن أنه لا يصلح لها ويرشدها إلى غيره، فهذا لا حرج فيه. إذن الذي يظهر في هذه المسألة خلاصة المقام أن مجرد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة الآخر محرمة إذا علم بذلك، ولا يجوز له التقدم حينئذ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب الأول، أو أذن الخاطب الأول، أو عدل عن الخطبة. فهذا هو الأقرب. ويستدل لأن لهذه الجزئية بأن الأصل ما يتقدمش حتى لو لم تتم الموافقة بقصة عرض سيدنا عمر رضي الله عنه حفصة بعد أن طلقت، بعد أن تأيمت، عرض حفصة رضي الله عنها على عثمان وعلى أبي بكر. فالشاهد أبو بكر قال له حين أراد أن يذهب ما به من حزن: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فلعلمه بكونه صلى الله عليه وسلم ذكرها للخطوبة ولم يتقدم بعد، لكن ذكرها للخطوبة فأمسك عن ذلك. فما بالنا بمن تقدم بالفعل وينتظر الرد؟ فمراعاة حقوق الإخوة مطلب شرعي. يبقى هذا حكم فقهي ويعطينا معنى في الواقع. حكم فقهي إنه لا يجوز للإنسان يعتدي على حق أخيه الذي خطب امرأة حتى يرفض أو يذر هو، أو يأذن له الخاطب. طب تمام. الشيء الواقعي الأخلاقي اللي نراعيه مراعاة جانب المودة وجانب الأخوة بين المؤمنين مع بعضهم البعض. بعض الناس في تعاملاته لا يأبه لهذه الجزئية مطلقا، لا يراعي مودة الناس ولا مشاعر الناس، وإنما ينظر إلى مصلحته وما يريده وفقط، وهذا لا يجوز شرعا. المحافظة على الأخوة مطلب شرعي يبذل له أيها الكرام المؤمنون في شرع الله عز وجل. فعلينا أن نعرف قيمة الأخوة، وأن المسلم أخو المسلم، فلا يصح أن يعتدي على حقه. إذا خطب الإنسان على خطبة أخيه ثم عقد عليها، هل يصح عقد الزواج أم لا؟ تقدم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، فإن عقد عليها الثاني ففي صحة العقد قولان للعلماء، زي الخلاف اللي وارد في المعتدة اللي أشرت إليه قبل ذلك. إذن إذا يحرم عليه إنه يخطب على خطبة أخيه، طب عرف إن هو خطب وتقدم وخطب على خطبة أخيه اعتداء وظلما، ثم تزوجها بعد ذلك، فالعقد صحيح أم لا؟ فيها قولان للعلماء في هذه المسألة، قولان للعلماء. الأول أن هذا العقد فاسد أو باطل ويفرق بينهما، والثاني أنه يأثم العاقد وهو عاصي لله لكن العقد صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. لكن أردت عمدا أن أشير إلى هذا الخلاف لنعلم أن العلماء يعني بينوا أو تأثروا بحرمة هذه المسألة، وبينوا حرمتها، وأن ذلك اعتداء على حق المسلم ولا يجوز الافتيات على الشرع، وأن ما حرمه الشرع الأصل أن يبتعد الإنسان عنه. فإذا لم يأبه الإنسان به وفعله، فذهب بعض أهل العلم في مثل هذه الصورة وهم المالكية إلى أن العقد فاسد في هذه الصورة، لأنه ابتغى بطريقة محرمة. لكن لانفكاك الجهة بين الخطوبة وبين عقد الزواج، فالراجح أنه آثم لكن العقد صحيح، فعلى الإنسان أن يحذر من الاعتداء على حق الشرع، وأن يراعي الأحكام الشرعية، وألا يقع في مثل هذه المحاذير. وهذه للأسف مشكلة كبيرة كثرت في هذه الآونة، إن إنسان يكون يريد أن يخطب فتاة ولم يتيسر وكان ينتظر، فتقدم أحد بمجرد أن علم بأن فلان تقدم، لك نلحق قبل ما يتزوج، ويذهب أو يرسل من يخببها على هذا الخاطب ويعتدي على حق أخيه الذي سبقه، وهذا حرام شرعا كما سبقت الإشارة إليه. طيب، من مسائل وأحكام الخطبة أيضا الاستشارة في الخطبة وذكر عيوب الخاطب. إذا استشير إنسان في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يصدق، عليه أن يصدق، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة إذا كان عنده بعض المساوئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما استشارته، قال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة والمستشار مؤتمن. فطالما أنك تستشار فهذا أمر ينبغي عليك أن تكون أمينا، ولا لان بعض الناس في هذه الجزئيه عنده يقول لك ايه، طب انا اسكت، مع انه يعلم ان به عيبا او بها عيبا يؤثر على الرضا. العيب، احنا بنتكلم على العيوب التي تؤثر على رضا الخاطب بالمخطوبه او العكس، واحنا فصلنا الاشاره فيها قبل ذلك. فاذا علمت بعيب مؤثر واستشرت، ذهبوا لاستشارتك، فينبغي عليك ان تبين، وينبغي عليك أن تنصح. الدين النصيحة، لكي يعني ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، فينبغي أن تبين ذلك. لكن بعض الناس بيسعى لأشد من ذلك، يسعى إلى تزويج الرجل بالمرأة أو الخاطب بالمخطوبة مع علمه بعيوب تؤثر، ويعلم عدم رضا الناس بها، فهذا حرام واعتداء على حقوق العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي عملنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.